بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعني مع إخواني في هذا المكان الطيب الذي نجتمع فيه ونتذاكر وينفع بعضنا بعضا بما عنده من فائدة وعلم. إخواني الأفاضل، لا يخفاكم ما يجري اليوم في الدول والعالم الإسلامي من تغيرات وأمور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العاقبة فيها للمؤمنين المسلمين، ونحن إذ نستبشر خيرا ونفرح فيما يكون من حال إخواننا في الشام في سوريا، ولكننا نحذر وندعو لهم أن الله يجمع كلمتهم على الحق، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل عاقبتهم إلى الخير والاجتماع والأمان وسائر بلدان المسلمين. لذلك حديثي معكم في هذه الليلة حول حقبة من الزمن قامت فيها دولة، وذهبت هذه الدولة بما كان من أحوالها وأحداثها وأفعالها. ونحن كما يقول القائل، لماذا ندرس التاريخ ولماذا نرجع للتاريخ؟ إخواني، كلما مضى من عمرك يا عبد الله ومضى من هذه الأحداث يصبح لك تاريخا. فنحن نحتاج إلى التاريخ في كل شيء، في كل شيء نحتاج إلى التاريخ. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. وكما قيل أن التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نسير في الأرض، فننظر كيف كان عاقبة المكذبين. ننظر إخواني الأفاضل كيف قامت الدول وكيف انهارت، كيف بدأ الظالم وكيف كان عاقبته، كيف كانت هذه الجماعة وتكونت وسيطرت ثم تلاشت وانهارت وتمزقت. فعلينا أن نستفيد مما يجري من أحوال وأحداث التاريخ، فإن التاريخ والله إخواني الأفاضل يعلمنا دائما ما الذي نصنعه. أي تجربة مرت عليك أو مرت على قريب لك فإنه يفيدك فيها، فتكون لك تاريخا تعلم فيه الخطأ من الصواب، تعرف فيه الحق من الباطل، تعرف ماذا تصنع وماذا تستفيد من هذه الأحداث. لا أطيل عليكم في المقدمة، وإنما التاريخ للعبرة والعظة، وكما هو عنوان الكلمة، فوائد وعبر من التاريخ الإسلامي. الدولة الحمدانية أو الحمدانية، ما لها وما عليها. لابد أننا نعلم إخواني أن الدولة الحمدانية قامت وظهرت في الساحة الإسلامية في القرن الثالث الهجري، في أواخر القرن الثالث الهجري، سنة 292 من الهجرة، ما يقارب 935 من الميلاد. كيف قامت هذه الدولة وهذه الأسرة؟ أولا علينا أن نعرف من هم بنو حمدان. فحمدان إخواني هو حمدان ابن حمدون ابن الحارث، يرجع إلى قبيلة تغلب، وقبيلة تغلب معروفة في التاريخ العربي، وهي ترجع إلى ربيعة الفرع الثاني من قبائل عدنان. فإن قبائل عدنان ينقسمون إلى قسمين، ربيعة ومضر، ومضر هي التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وربيعة هي تغلب وبكر وما يتبعها من القبائل. والقصة المشهورة من حرب البسوس، الحرب العربية التي طالت 40 سنة، كانت بين قبيلة تغلب وبكر، وهم كلهم أبناء ربيعة بن وائل. هذه القبيلة كان في أولها على الدين النصراني، لأنهم يتبعون أبناء عمومتهم الغساسنة، ثم أبناء عمومتهم في الشام، ثم لما دخل عليهم الإسلام شيئا فشيئا فأسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. لما جاءت هذه العائلة عائلة بنو حمدان وهو الذي يرجع إلى حمدون بن الحارث، كان أبوهم واليا على ماردين وهي مدينة في الشمال شمال العراق تبع لتركيا يقال لها ماردين، وكان هذا الوالي له علاقة مع الخليفة، فتطورت هذه العلاقة حتى ولاه على ماردين فأصبح واليا عليها. وبعد ذلك إخواني الأفاضل جاء ابنه عبد الله الملقب بأبي الهيجاء وهو الذي ولاه كذلك الخليفة على الموصل، ومن بعد عبد الله جاء أبناؤه الحسن وعلي. وهؤلاء إخواني لما حصل بين الخليفة العباسي وبين بعض الأتراك الذين كانوا يسيطرون على الخلافة نوع من التنازع والخصام، لجأ إليهم الخليفة. فلما لجأ إليهم الخليفة في الموصل يعني نصروه وأعادوا له مكانته وملكه فأرجعوه، ولكنهم شرطوا عليه أن يوليهم على الموصل كولاية ويعطيهم صلاحيات في هذا الحكم والدولة، فأسس لهم هذا الخليفة وأعطاهم الألقاب التي لقبوا بها من بعد وعرفوا بالتاريخ بها، وهو ناصر الدولة وهو الحسن بن عبد الله بن حمدان بن حمدون، وسيف الدولة الذي تولى على حلب، ولربما يكون هو مقصود حديثنا في هذه الليلة، وهو سيف الدولة المشهور والذي زادت شهرته من جراء ما جاءت في أشعار المتنبي أحمد بن الحسين بن السقاء المتنبي. لذلك لما تولى على الموصل قام ناصر الدولة وهو الحسن بإعطاء أخيه الضوء الأخضر للتوجه إلى الشام، فلذلك ذهب بجيش فتولى على حلب، وأصبحت حلب هي مدينة سيف الدولة وعاصمة حكمه، وأما ناصر الدولة ففي الموصل وهي عاصمة حكمه، فأصبح الأخوان يحكمان في الموصل وحلب. فقام سيف الدولة يوسع من ملكه حتى وصل إلى حمص وبعد حماه ثم حمص، وأراد أن يضم دمشق فاصطدم بالدولة الإخشيدية وهي دولة أخواني الأفاضل قامت في مصر ولها حكم، فكانت هذه الدولة تبع لمحمد بن طغج، محمد بن طغج الإخشيدي، فسميت هذه الدولة الدولة الإخشيدية. هذه الدولة الحمدانية أو الحمدانية فيها نزعة تشيع، فيها ماذا أخواني الأفاضل؟ فيها تشيع، فالعائلة تميل إلى التشيع. فإذا قيل الدول الشيعية التي قامت من ضمنها الدولة الحمدانية، ولكن هذا التشيع أخواني الأفاضل يختلف عن بقية التشيع في كثير من الدول أو العوائل التي تشيع، والاختلاف في أمرين أخواني الأفاضل. الأمر الأول أن هذا التشيع عند بني حمدان هذا التشيع لم يكن بالتشيع الطائفي الباطن الذي يعادون فيه السنة وأهلها، وإنما هي نزعة انتزعوا فيها ومالوا فيها إلى التشيع وتقديس وتمجيد علي بن أبي طالب وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك لم يعادوا السنة وأهلها، بل كانت هذه الدولة تعادي الدولة الفاطمية الشيعية وتميل وتناصر الدولة العباسية السنية، وكان في جوامعها الموصل حلب حمص حماة الخطبة والمساجد على المذهب السني يدعون للخليفة العباسي، ليس هذا فحسب، بل الأمر الثاني مما جعلهم أخف تشيعا من غيرهم أنهم يميلون إلى العرب لأنهم عرب، وكانت عندهم حمية العرب، فإنهم كانوا يبغضون ويكرهون يعني من يناصب العرب العداء، وأغلب العرب عندهم على المذهب السني، فلذلك كانوا يظهرون الدفاع عن المدن والقرى السنية. ونحن إذ نقول هذا الكلام من باب الإنصاف والعدل إخواني الأفاضل، فإننا نعلم أن كثيرا من الدول الرافضية الشيعية إذا قامت أول ما تبدأ في العداء والاستئصال والقتل والإرهاب على السنة وأهلها، لا يذهبون إلى الكفار وإلى من يعادي الإسلام، وإنما يبدأون بالمسلمين السن. أما هذه الدولة للأمانة نذكرها اليوم لأننا قلنا في بدايتها ما لها وما عليها. نعم عندهم نزعة شيعية، عندهم يعني بعض القصائد والمواقف التي تبين أنهم على المذهب الشيعي، ولكن من خلال أفعالهم إخواني الأفاضل وقتالهم ونصرتهم يتبين أنهم كانوا للإسلام ولنصرة الإسلام أقرب. زد على ذلك أخي الكريم أن هذه الدولة ناصبت الحرب والغزو للبيزنطيين والدولة الرومية أكثر من غيرها من الدول في وقتها، فإن الدولة العباسية على كثرة امتدادها وفترة حكمها لم تحارب الروم بقدر وكثرة ما حاربت الروم هذه الدولة، الدولة الحمدانية. فقد عد لسيف الدولة الحمداني أنه حارب البيزنطيين والروم والنصارى 40 غزوة انتصر في أغلبها وأكثرها، وكانت غزواته مشهورة ومعلومة. ومن يقرأ في قصائد المتنبي وأبو فراس الحمداني يعلم قدر هذه المعارك والغزوات التي خاضها سيف الدولة والدولة الحمدانية ضد الروم. وقد قال المؤرخون إخواني الأفاضل من أهل السنة بعد هذه الدولة، لولا وقوف الدولة الحمدانية في وجه الروم والبيزنطيين لاحتل البيزنطيون الشام كله وأصبحت تبع للدولة الرومية البيزنطية لولا وقوف الدولة الحمدانية في وجهه. وكانت يعني من حيث العدد قليل، ومن حيث المساحة كذلك قليلة الدولة الحمدانية، ولكن مع كثرة الحروب والشجاعة التي أبدوها في مقابلة الروم تبين صدهم المنيع عن دول الإسلام وعن المدن الإسلامية. لذلك إخواني الأفاضل مشهور سيف الدولة في التاريخ الإسلامي، والذي زادته شهرة هي قصائد وأبيات المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فإن هذه القصائد التي قالها المتنبي في سيف الدولة خلدته إلى يومنا هذا. ونحن نعلم إخواني الأفاضل أن الشعر وأن القصائد خصوصا إذا صدرت من شاعر فحل مشهور في العالم فإنها تخلد أصحابها. لذلك المتنبي مشهور ومعروف في قوة أشعاره، وإن كان هذا الرجل للأمانة التاريخية رجل يعني أولا متسلق ويريد الوصول إلى ما يصبو إليه من المناصب، وكذلك هو شيعي محترق، وكذلك لا يعرف بصلاح، يعني لا يشهد له بصلاة ولا بصوم ولا يعني مواقف فيها من الدين والتقوى هذا المتنبي، بل كان يدور من حاكم إلى حاكم. ولكن لما وصل إلى سيف الدولة وجد أن هذا الرجل يستحق المدح والثناء، ويستحق من يقول في هذه الأشعار حتى أنه خاض معه بعض الحروب التي خاضها ضد الروم والبيزنطيين. لذلك فيما بعد يعني حصل بينه وبينه خصام لما رأى سيف الدولة أن هذا الرجل رجل متسلق ووصولي وأن فيه أنفة الكبر على لا شيء، فلذلك طرده من مجلسه سيف الدولة، ثم غادر من مجلس سيف الدولة إلى كافور الإخشيدي ذلك القائد الفذ في مصر. ولعلنا أخواني الأفاضل لعلنا إن شاء الله في بقية أو فيما يأتي من الدروس نتكلم عن الدولة الإخشيدية وما كان من حال كافور الإخشيدي، وهو والله أخواني الأفاضل رجل قد يعني فعل من الأفعال وقامت على يديه أحداث عظيمة جدا، ولكن مع الأسف الشديد جاء هذا الشاعر الوصول المتسلق المتنبي فأرداه قتيلا في التاريخ من جراء ما هجاه في الأبيات الشعرية. ولكن كافور أخواني الأفاضل يستحق منا أن نذكر ما كان يقوم به من صده للدولة الفاطمية، وقد كان حجر عثرة في تقدم الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية الباطنية على ديار المسلمين، وقد قال قائلهم في الدولة الفاطمية لا نستطيع أن نصل إلى مصر أو نصل إلى الشام والحجاز ما دام الحجر الأسود في وجهنا، ويقصدون به كافور الإخشيدي. فالدولة الحمدانية أخواني الأفاضل لها هذه الأفعال وهذه المواقف المشكورة من جراء وقوفها في وجه البيزنطيين والروم وخوضها هذه المعارك كلها في الدفاع عن ديار المسلمين. ولكن أخواني كما قيل أن لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، فما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وهذا حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، كما جاء في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حق على الله ما على شيء في هذه الدنيا إلا وضعه. فكل دولة تقوم وتقوى وتنتشر وتقوى وتسيطر ثم تتلاشى وتزول وتنهار وتنمحي. فهذه الدولة الحمدانية كان أقوى سلاطينها وحكامها هو علي سيف الدولة الحمداني الذي حكم حلب وتوسع في حكمه وصد تلك الهجمات والغزوات ضد الروم والبيزنطيين، ثم بعد وفاته تولى ابنه أبو المعالي الذي يقال له أبو المعالي، ثم انهارت الدولة وتفككت الدولة على يد من كان يخدمها وهو لؤلؤ الذي اغتال الحاكم في حلب وسلم مقاليد الحكم خيانة منه لهذه الدولة إلى الدولة الفاطمية حتى يبقونه على ما هو عليه من حكمه لحلب. وهذا الشيء بالشيء يذكر أخواني الأفاضل، فإن هذه الدول كيف يدب فيها الخيانات والغدر في من كان هو الحاكم ثم يتحول إلى حكم غيره. وهذا ما نشاهده اليوم أخواني الأفاضل في كثير من الأحيان وفي كثير من الدول، كيف تدب هذه الخيانات وتنهار هذه الدول ويهرب هذا الحاكم ويموت ويقتل هذا الحاكم. ولكن لنا في ذلك عبرة أخواني الأفاضل من جراء ما نقرأ من التاريخ، وهي عبرة نهاية الظالم والظلمة، فإن الظلم عواقبه وخيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فتأمل أخي الكريم ما يقع لكثير من هؤلاء الظلمة الذي يظن نفسه قد تولى وسيطر وأصبح هو القوي الذي لا يقهر، كيف يأتيه الله من حيث لا يحتسب. وقد كان فرعون أخواني الأفاضل، فرعون الذي يقول لقومه ولمن تحته يقول لهم أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فكان يعني يسفه قومه بهذا الكلام ويصدقونه ويتبعونه على هذا الادعاء. ولكن كيف فعل الله به سبحانه وتعالى؟ وكيف كان عاقبة كل ظالم؟ ألا نعتبر؟ ألا يأتينا من العبرة والاتعاظ ما يحصل لكثير من هؤلاء الذين يتساقطون أمام أعيننا؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ هذه إخواني الأفاضل عاقبة الظلمة. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه إلى اليمن وعلمه بالأحكام الشرعية ثم قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الحديث الآخر أن دعوة المظلوم تصعد إلى سابع سماء، فيقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبها، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فكم من دعوة مظلوم إخواني الأفاضل نصره الله عز وجل وأزال فيه حكم أولئك الظلمة الذين ظلموا شعوبهم وظلموا الناس من حولهم. إخواني الأفاضل، أذكركم فقط في هذه الدولة، الدولة الحمدانية، وما كان فيها وكيف مات قادتها وحكامها على الشجاعة والإقدام. وما زلنا نذكر ما كان من أحوالهم وما كان من مواقفهم التي كانت تعبر عن شجاعة وأقدام. وإن كانوا عندهم نزعة شيعية وما كانوا عليه من التشيع، إلا أننا نذكر كل إنسان بما عنده من الحق ومن الخير الذي قدمه للإسلام والمسلمين. العائلة البرمكية وهي عائلة أخواني الأفاضل أعجمية، ولكن كانت في عهد الدولة العباسية وفي أول الدولة العباسية، ولكن لأمر ما زال سر في التاريخ، قلب عليهم ظهر المجن هارون الرشيد. فبعد أن كانوا مسيطرين وحكام معتبرين، وكان منهم رئيس الوزراء وكان منهم الوالي على المشرق والمغرب، إلا أنهم بين عشية وضحاها ألقوا في السجون المظلمة، وقتل من قتل منهم حتى لم يبق منهم أحد. فكان يحيى ابن خالد البرمكي مع ولده الفضل ابن يحيى ابن خالد البرمكي في ظلمة السجن، أخواني الأفاضل، في ظلمة السجن. فكان يقول الفضل لأبيه: يا أبتي، ما الذي حل بنا؟ ها أنا معك في مكان لا أكاد أراك من ظلمته، ونحن الذي كنا نعيش ونحكم العالم كله، فبين عشية وضحاها انقلبنا إلى هذا الوضع. فقال هذا الشيخ الكبير صاحب الحكمة والتجربة، قال: يا بني، والله لا أدري ما الذي حل بنا، ولكنها لعلها دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنه. لعلها دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها سبحانه وتعالى. فلا تستهين بدعوة المظلوم أخي الكريم، فإن دعوة المظلوم تقيم دول وتزيل دول. دعوة المظلوم ترجع الحق إلى نصابه ولو بعد حين، وتهلك الظالم ولو بعد حين. رأينا حكاما إخواني الأفاضل كنا نراهم في حكمهم وفي دولهم كأنهم لا يقهرون، وكأن الدعاوى لا تصيبهم من كثرة ما دعا عليهم الناس، ولكن لم يصبهم أثر هذا الدعاء. ولكن الله كما جاء في الحديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلت. رأينا نهاية صدام حسين، ورأينا نهاية معمر القذافي، ورأينا نهاية ونهاية ونهاية لو اطلعنا إلى التاريخ، هذا في تاريخنا الحديث كيف كان حالهم وكيف كان مآلهم ونهايتهم؟ كانت نهاية مخزية ومذلة ومهينة، وهم الذين كانوا يتكبرون على الخلق، وهم الذين كانوا لربما يقول أنني لا أقهر، فكيف قهره الله عز وجل وكيف أذله الله عز وجل بعد أن كان مسيطرا على بلده ودولته؟ إنها دعوة المظلومين أخواني الأفاضل، فعلينا أن لا نستهين بهذه الدعوة، فإن المسلم لا يقول لا يظلم إلا الحاكم، بل حتى أنت يا عبد الله في بيتك، في وظيفتك، بين أولادك، عند عاملك، عند خادمك، عند ولدك وزوجك، فقد يصدر منك ظلما عليه وتكون داخلا في الظلمة. واتقوا دعوة، يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فحتى الركن والقرب من الظالمين يصيبهم الله عز وجل بهذه العقوبة وهذا العذاب. فعلينا أن نعتبر إخواني الأفاضل مما يحدث أمام أعيننا، وكذلك أن نعتبر بما وقع من تاريخنا، فكل ما وقع من التاريخ إن كان خيرا نذكره بالخير ونذكر ما قدموا للإسلام والمسلمين، وإن كان شرا وظلما اعتبرنا وابتعدنا عن طريق الظالمين وما كان من حالهم. اليوم ونحن ننظر إلى الشام، ننظر إلى هذا البلد العظيم، هذا البلد إخواني الأفاضل الذي لطالما خرجت منه الجيوش الإسلامية والغزوات في الصوائف والشواتي، فتحوا العالم كله في الدولة الأموية. هذا البلد إخواني الأفاضل والقطر الغالي على قلب كل مسلم، فإنه والله كان ردءا للإسلام والمسلمين عمرا ودهرا كاملا. هذا البلد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون عاقبته خير، وأن يجمع الله أهله على الخير وعلى الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجعل ما قاموا به واجتمعوا عليه في خير إلى خير في نصرة دين الله سبحانه وتعالى وإقامة شرع الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل في نهاية هذه الكلمة ونهاية هذا الحديث أن يجمع أمة محمد على الحق. اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل التوحيد والسنة ويذل فيه أهل الشرك والبدعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر من فيه شر، وأن يعيد لأمة الإسلام أمجادها، وأن يجمع كلمتهم على الحق ويصلح قادتها، وأن يولي عليهم خيارهم ولا يولي عليهم شرارهم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.